هذه طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، الإذاعة العربية في طهران.
فلسطين اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في لقائنا هذا فلسطين اليوم. ماذا في معركة غزة في يومها 66 بعد 100؟ إلى أين تتجه المعركة في ظل المفاوضات والتلويح بورقة رفح؟ ما الذي أفرزته معادلة المقاومة ومحاور الإسناد الداعمة لغزة؟ غزة بين المفاوضات واستمرارية العدوان، موضوع برنامج فلسطين اليوم. بإمكانكم أحبتنا الكرام المشاركة والمساهمة في هذا اللقاء عبر الواتساب والتليجرام على الرقم 00989215489950. أما أرقام هواتفنا المباشرة للمشاركة والمساهمة في هذا اللقاء 00981 مفتاح البلد والعاصمة، 22013848، 22013762، و 22013768. تفاؤل حذر هو عنوان المفاوضات غير المباشرة، عكست العاصفة التي شهدتها الحلبة السياسية داخل الكيان عقب التصريحات الاستثنائية لقائد الفرقة 98 بالجيش المقدم دان جولدفوس حقيقة الوقائع الميدانية بالحرب على غزة، وتباين المواقف بين المستويين السياسي والعسكري بكل ما يتعلق بقضية اليوم التالي للحرب. وسبقت تصريحات جولدفوس أزمة تجنيد اليهود الحريديم التي طفت على السطح مجددا بعد مناقشات الحكومة تمديد الخدمة العسكرية الإلزامية وفترة خدمة الاحتياط بغية سد حاجة الجيش لمزيد من القوات للقتال على جبهتي غزة ولبنان، وهي الأزمة التي تشكل تهديدا لاستقرار حكومة بنيامين نتنياهو. وحذر نتنياهو وزيره للدفاع يوف جالانت بأنه يعرض استقرار الحكومة للخطر، وذلك في حال لم يعرض مشروع قرار إعفاء الحريديم من الخدمة العسكرية على الجلسة الأسبوعية. وفي قراءة المعاني ودلالات تصريحات قائد الفرقة 98 والملاحظات والتوبيخ الصادر عن رئيس الأركان، يقول المحلل العسكري بصحيفة هآريتس عاموس هرائيل إن كلمات جولدفوس التي دعا من خلالها إلى الوحدة بين الشعب والتأكيد على أن الجيش لن يتهرب من المسؤولية بدا وكأنه يعني ضمنيا أن المستوى السياسي يتهرب من المسؤولية.
نحن نلخمين.
ما زالت انتقادات قائد الفرقة 98 في الجيش الصهيوني لبريغادير جنرال دان جولدوفس تتفاعل في أوساط كيان العدو السياسية والعسكرية والإعلامية. وتحت عنوان الحرب في غزة تكشف تفكك الجيش الإسرائيلي، كتب الباحث في العلاقات بين الجيش والمجتمع في كيان الاحتلال البروفيسور ياجيل ليفي أن الأحداث الأخيرة التي طالت قائد الفرقة 98 وقائد الفرقة 99 ما هي إلا علامة على تفكك التسلسل القيادي في الجيش الإسرائيلي، واصفا هذا التفكك بالأكثر خطورة بكثير مما كان متوقعا في السابق. وتابع ياجيل أن سلسلة من الإخفاقات تثبت أن المفهوم الأمني الإسرائيلي قد عفى عليه الزمن، لافتا إلى أن التمرد ليس محصورا بقادة الفرق بل بالجنود، حيث أظهرت مقاطع فيديو تصرفات القوات وعصيانها للأوامر العسكرية وقيام أفراد الجيش بعمليات نهب وسرقة خلال تنفيذ العمليات في غزة. ورأى الخبير الصهيوني ياجيل ليفي أن عوامل عدة تضافرت لتعزيز تفكك الجيش. أول هذه العوامل ضعف التسلسل الهرمي للجيش مع انهيار نموذج الخدمة العسكرية الإلزامية ونمو فكرة الخدمة التطوعية، وثانيها أن الجنود الذين أمروا بالخدمة في غزة لفترات طويلة لا يشعرون فقط أن عبء ذلك يقع على عاتقهم، بل إنه مطلوب منهم إنقاذ القيادتين السياسية والعسكرية من فشلهما، ويعتقدون أن أحزاب اليمين الديني المتطرفة هي القادرة على إنقاذ كيانهم من الكارثة التي فرضتها عليه الحكومات الانهزامية. أما العامل الثالث فيتمثل في السياسيين الذين يعطلون التسلسل القيادي في الجيش، وخاصة السياسيين اليمينيين الذين يدعمون السلوك غير المعتاد للجنود والضباط. والأخطر في كل ما ذكر يظهر في العامل الرابع لهذا التفكك، عندما يتضح للقادة في الميدان أن أعمال الجنود لا تترجم إلى أي إنجازات، والتي لا يمكن أن تكون سوى إنجازات سياسية، وبالتالي كل ما يمكنهم فعله في هذه الأثناء هو التجوال في غزة بلا هدف والاكتفاء بإحصاء خسائرهم. أمام هذه العوامل الأربعة يخلص الباحث ياجيل ليفي إلى أنه لن يكون هناك نصر كامل في ظل انعدام الثقة في أولئك الذين جروا الجيش إلى مستوى غير مسبوق من الانحدار، وهذا ما دفع القادة العسكريين إلى إلقاء اللوم على أولئك الذين غرزوا سكينا في ظهر الجيش، بحسب ليفي الذي ختم مقاله بالقول إن إعادة تأهيل الجيش لن تكون ممكنة مع استمرار الحرب.
شكرا للزميل حسن حمادة على هذا التقرير. ماذا في معركة غزة في يومها 66 بعد المئة؟ إلى أين تتجه المعركة في ظل المفاوضات والتلويح بورقة رفح؟ ما الذي أفرزته معادلة المقاومة ومحاور الإسناد الداعمة لغزة؟ غزة بين المفاوضات واستمرارية العدوان، موضوع برنامج فلسطين اليوم. تفاؤل حذر هو عنوان المفاوضات غير المباشرة بين وفدي الكيان الصهيوني وحركة حماس في الدوحة، فالوقت لا يزال مبكرا للحديث عن أي اختراق بحسب الخارجية القطرية التي حذرت من أن القيام بهجوم على رفح سيعقد المفاوضات. أما عملية رفح بحد ذاتها فستكون خطوة لا عقلانية بتداعيات كارثية، بحسب إسحاق بريك مفوض الجنود السابق والخبير الدائم بحال الجيش العبري الذي عبر عن خشية كبرى من تورط الجيش هناك في وضع أمني أكثر صعوبة ولن يستطيع استعادة أسراه، والحل الوحيد بحسب بريك هو التوصل إلى اتفاق لإعادتهم. أما جيشهم العائد من ميادينه بالخيبات فقد بدأت تتكشف علامات التفكك في صفوف قواته، بحسب الباحث الصهيوني ياكيل ليفي الذي رأى انفراطا بالتسلسل الهرمي للقيادة العسكرية، ما أوقع العبء على الجنود العالقين في الميدان. المطلوب منهم إنقاذ القيادتين السياسية والعسكرية من فشلهما. الفشل المرسوم مرسوم على رمال غزة، فالجيش الذي يلوح بحرب يبتز بها العالم في رفح لا يزال يقوم يوميا بتعداد قتلاه في شمال القطاع قبل جنوبه، ما يعني أن أشهر حربه الإجرامية قتلت عشرات الآلاف من الشهداء المدنيين ولم تصب بنيان المقاومين، بنيان لا يزال يلقن المحتل الدروس من ساحات غزة الأبية إلى الضفة الغربية التي استبشرت بعملية بطولية نفذها فدائي استشهادي في غوش عطسيون قرب بيت لحم، أصاب خلالها عنصرين من الشباك. الزميل طلال درويش والتقرير التالي.
مرة جديدة يحذر الجنرال المتقاعد في الجيش الصهيوني إسحاق بريك من تداعيات التوغل العسكري في رفح، المدينة التي تضم مئات الآلاف من النازحين وسط وشمال قطاع غزة، في مقال له نشر في صحيفة هارتس العبرية تحت عنوان عملية رفح ستكون كارثة. قالها بريك وبكل وضوح: حتى لو دخلنا إلى رفح لن نتمكن من تقويض حماس بصورة مطلقة. وعن دخول جيش الاحتلال إلى رفح رأى بريك أنه بحال نجح الجيش في محاولة نقل 1,400,000 لاجئ إلى المناطق الآمنة، فستحصل مجموعة من الاضطرابات فعلا، وإن لم تحصل فستخلق أزمة إنسانية، وعندها أيضا ستدفع تل أبيب ثمنا باهظا جدا بوقف القتال. بريك رأى أيضا أنه إذا واصل الجيش الإسرائيلي السير في هذا الطريق اللا عقلاني فسيتورط في وضع أمني أكثر صعوبة بكثير، وسيصبح منبوذا ولن يستطيع إعادة المخطوفين في إشارة إلى الأسرى لدى المقاومة. وفي مقابل انتقاداته يبقى الحل الوحيد بالنسبة لبريك الذي يتيح للكيان الصهيوني الخروج من الوضع الذي تورط فيه هو التوصل إلى اتفاق لإعادة المخطوفين.
وللمزيد من تسليط الضوء على هذا الموضوع نرحب بالأستاذ ناصر أبو شريف، ممثل حركة الجهاد الإسلامي في طهران. سيد ناصر حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا.
حياكم الله وسلمكم الله.
سيد ناصر، لليوم 66 بعد 100 العدو يواصل عدوانه على قطاع غزة رغم نداءات محلية ودولية تطالب بوقف العدوان، ومع دخولنا شهر رمضان ما نراه تهجير وتجويع للمدنيين مع عمليات إنزال جوي لمساعدات زهيدة للمحاصرين في القطاع. ما مرد عجز المجتمع الدولي عن وضع حد للعدوان؟
للأسف الشديد العالم كله خاضع للصهيونية العالمية. هذا هو يعني التوصيف قد يكون الأدق الوضع الحالي في العالم ولأصحاب النفوذ الكبار. نحن أو الجميع يعتقد على أنه بايدن هو من يقود السفينة، لكن أيضا الآن كثير من المفكرين والأصحاب الرأي يعتقدون أنه بايدن ليس أكثر من دودة على هذه السفينة ولا يقوم بأي شيء. للأسف الشديد نتنياهو يتحكم باللعبة جميعا، ومن خلفه أصحاب مصالح كبرى واللوب الصهيوني. صحيح حتى اللوب الصهيوني جزء منه بدأ يتحول مواقفه بعد هذه الفضيحة الكبرى وبعد انهيار المنظومة الأخلاقية على مستوى العالم، لكن ما زالت مصالح نتنياهو وفريقه وحكومته هي من تتحكم باللعبة الآن، ويدعمها من هو أيضا يعني يقوم بدور تمثيلي محدد لأصحاب المصالح في بريطانيا، في ألمانيا، في أمريكا إلى آخره. لذلك باعتقادي أنه هذه سوف تستمر حتى يكون هناك ضغط هائل داخل الكيان الصهيوني يؤدي إلى سقوط هذه الحكومة.
طيب سيد ناصر، ما زالت تظاهرات أهالي الأسرى الصهاينة تملأ شوارع الكيان مطالبة بإتمام صفقة لإطلاق سراحهم. بالطبع المقاومة بهذا الصدد لها مطالبها، وفي أولوياتها وقف إطلاق النار. الأسرى الفلسطينيون في سجون الاحتلال وكذلك إدخال المساعدات إلى القطاع. حسب متابعتكم، إلى أين يتجه مسار المفاوضات بشأن القطاع ونحن أمام عدة ملفات؟
يعني كل الجولات السابقة فشلت، والسبب الأساسي هو حكومة نتنياهو أو نتنياهو تحديدا. نتنياهو إذا أوقف الحرب الآن سوف يخسر مستقبله السياسي إذا لم يدخل أيضا في السجن، وأيضا فريقه بشكل كامل، ولذلك هو من يعطل كل هذه الأشياء. أيضا هو يعتمد على قاعدة صهيونية قوية، ما يحرك الآن المجتمع الصهيوني ليس الأسرى، وإنما هذه يعني روح الانتقام القبلية التي هي التي تغذي معظم الصهاينة. صحيح يريدون التفاوض من أجل إطلاق سراح الأسرى، لكن الأغلبية في الكيان الصهيوني يريدون الاستمرار حتى تدمير كل الشعب الفلسطيني لكي يستريحوا من الشعب الفلسطيني، ما دامت الفرصة مواتية وما دام بايدن يدعمهم ويتخذ قرارات الفيتو في مجلس الأمن لمنع وقف هذه الحرب ويمدهم بالأموال والسلاح، وما دامت بريطانيا وألمانيا كذلك. لكن بالتأكيد أيضا هذه لها يعني انعكاسات خطيرة على حالة الكيان الصهيوني، انعكاسات خطيرة على أمريكا، على بريطانيا، على المنظومة الدولية أو حتى على المنظومة القيم الدولية، وبالتالي ممكن أن تؤدي إلى تغيير أكثر مما نتخيل، سواء يعني حتى فيما يتعلق في النظام الدولي. ما زال للأسف الشديد من يتحكم بمعظم يعني بالقرار هو نتنياهو وحكومته الفاشية أكثر من أي طرف آخر.
طيب، إلى جانب الحراك الدائم لأهالي الأسرى الصهاينة لدى المقاومة، النزاعات تعتري حكومة الاحتلال، أعضاء مجلس الحرب، غالانت في اتجاه، غانتس في اتجاه، بالطبع نتنياهو ما زال يجري وراء مصالحة الشخصية، مصالحه الشخصية تحت عنوان استمرار الحرب وإدامة الحرب. ماذا في انعكاسات العدوان على الكيان؟ كيف يمكن تناولها على الصعيد الحكومي وعلى صعيد الشارع؟
هناك أزمة كبرى يتعرض له هذا الكيان الصهيوني بسبب استمرار الحرب، ولكن هو يريد أن يكسب الحرب ليغطي على ما على خسائره، سواء على المستوى الداخلي أو المستوى الإقليمي والدولي. ليس له خيار إلا كسب هذه المعركة والانتصار في هذه المعركة حسب ما يعتقد، لكن هو خسر من البداية، خسر خسارة كبرى في 7 أكتوبر وكانت ضربة غير مسبوقة للكيان الصهيوني، وأيضا هو يخسر يوميا من خلال كما ذكرت هذه المنظومة الأخلاقية القيمية في العالم انهارت بسبب ما جرى في قطاع غزة من مذابح تجري وبشكل مستمر وبشكل يومي على مرأة ومسمع من كل العالم. هناك خسائر على المستوى الاقتصادي وعلى مستوى المعيشة في داخل الكيان الصهيوني، السياحة تقريبا انهارت، حتى قطاع الزراعة هناك لاجئين في داخل الكيان الصهيوني، هناك نزول يعني نزول في يعني المكانة الاقتصادية للكيان الصهيوني، هناك خلافات داخلية عميقة على المستوى السياسي عميقة أكثر مما يتوقع الجميع، وأهم قضية هو تآكل صورة الكيان الصهيوني وبشكل عميق وبشكل واسع يشمل الكرة الأرضية كلها. وبالتالي المراهنة على انتصار ما ضد حماس هذا لا يعني الانتصار على الشعب الفلسطيني. إذا تم تحقيق حتى الانتصار على المقاومة سوف تخسر إسرائيل ذاتها وصورتها وكل ما أنفقته خلال 100 سنة هي وكل من زرعوها في هذه المنطقة من أجل جعلها كيانا مقبولا على مستوى العالم. فهي في نفس الوقت الذي تعتقد فيه أنها تدمر قطاع غزة وتسجل وتسحق الشعب الفلسطيني وتجعل الحياة غير ممكنة في قطاع غزة، هي تخسر ذاتها في نفس الوقت وتخسر معها كل أصدقائها.
طيب اسمح لي سيد ناصر أن نتوقف عند فاصل قصير ثم نعود لمتابعة هذا الحديث. مستمعينا الكرام تابعونا. طابت أوقاتكم بكل خير مستمعينا الكرام، ما زلتم تتابعون عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران لقاءنا السياسي المباشر هذا فلسطين اليوم. والساعة الآن 8:08 مساء بتوقيت القدس المحتلة. نواصل حديثنا مع الأستاذ ناصر أبو شريف ممثل حركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية في طهران. سيد ناصر، موقف الأمريكي اليوم، هل من تطورات على صعيده في ظل الحديث عن الدفع باتجاه إدخال المساعدات، أيضا ميناء لإقامة ميناء أو إنشاء ميناء لتسهيل عملية إدخالها، هل من تطورات في الموقف الأمريكي على يعني أرضية التصريحات العديدة من جانب المسؤولين الأمريكيين والعديد منها متعلق بالجانب الإنساني؟
يعني أمريكا كانت تعتقد أن هذه المعركة لن تكون بهذا الطول الزماني ولا بهذا أيضا العنف المكاني وهذا الإجرام وهذا القتل والتطهير بهذا الحجم، ولذلك مدت إسرائيل بكل أنواع المقومات استمرار هذه الحرب. لكن بعد 6 شهور من القتال وبعد هذا الفشل الكبير في تحقيق الأهداف وبعد هذه الفضيحة الكبرى على مستوى العالم وبعد تآكل صورة الكيان الصهيوني وكل داعميه أمام كل أيضا العالم ويعني هذه المجزرة التي تندى لها جبين البشرية، والآن في سنة انتخاب وهناك بالتأكيد سوف تكون غزة حاضرة وبشكل قوي في انتخابات الإدارة الأمريكية، تحاول الإدارة الأمريكية أن توقف هذه الحرب بشكل ما، لكن من خلال إقناع الحكومة الإسرائيلية بذلك أو من خلال تشكيل حكومة إسرائيلية أخرى، لكن هذا لم يتحقق وباعتقادي أنه لن يتحقق على المدى القريب. لذلك هي تسعى من أجل تجميل صورتها من خلال إسقاط بعض المساعدات الإنسانية التي تقتل الناس. امبارح أسقطوا في طائرة 5 طن من المساعدات، 5 طن لا تكفي يعني مجموعة قليلة من الناس في ظل هذا التجويع الإبادي المقصود ضد الشعب الفلسطيني. الممر المائي فكرة يعني غير واضحة والكل يتناولها بالريبة، وهي قد تكون يعني معبرا ليس الدخول وإنما من أجل تطهير قسري للشعب الفلسطيني، فهي فكرة يعني ما زالت غير واضحة وهي ليست بديل في يعني كل الخبراء تحدثوا أنها ليست بديل عن المعابر البرية ولا يمكن أن تغطي الحاجة الإنسانية لشمال قطاع غزة، وإنما فكرة من جهة تريد أمريكا أن يعني تبعد نفسها عن الجريمة في حق الجريمة ضد البشرية، الجريمة ضد الشعب الفلسطيني، جريمة الإبادة، ومن جهة أخرى قد تكون هي جزء ومشاركة في مشروع تطهير العرق القسري للشعب الفلسطيني ودفعه باتجاه الخروج في ظل هذه الحاجة الماسة لأبسط مقومات الحياة.
نعم. طيب، بالرغم من كل ما نشهده على صعيد القطاع من تصعيد للعدوان، المقاومة تؤكد من ناحيتها على استمرارية المواجهة حتى إخراج العدو من غزة، وما لم يحصل عليه بالنار لن يحصل عليه بالمفاوضات. هنا يعني ماذا في معادلة المقاومة؟
المقاومة خلال 6 شهور وهي تقاوم وما زالت توقع خسائر وما زالت محتفظة بأوراق القوة التي لديها، والشعب الفلسطيني أيضا بالرغم من هذه الفاجعة الإنسانية غير المسبوقة، بالرغم من كل تدمير كل مقومات الحياة، هناك صمود أيضا أسطوري. طبعا من حق الناس أن تبكي، من حق الناس أن تشكي، من حق الناس أن تقول ماذا تريد، لكن هناك أيضا صمود كبير وبنسبة كبيرة في داخل قطاع غزة، وهذا يعني شكل ضربة لكل المخططات التي كانت تستهدف قطاع غزة. فصمود المقاومة وصمود الشعب الفلسطيني مسألة مهمة، لكن للأسف الشديد هناك الذين لم يكسبوا في الحرب ولم يكسبوا في السياسة يريدون أن يكسبوا من خلال الإغاثة، ولذلك نحن أيضا متخوفون من كل مشاريع الإغاثة التي يعني بأيدي أمريكية وبأيدي أيضا الأدوات الأمريكية حتى التي قد تظهر بمظهر إنساني كبير في المنطقة. نحن نخاف يعني استغلال الموضوع، موضوع المقومات، موضوع الإغاثة كأيضا كوسيلة من وسائل الحرب ضد الشعب الفلسطيني، وهي فعلا توظف المجاعة الآن في الحرب ضد الشعب الفلسطيني. لكن على مستوى المقاومة، المقاومة صامدة، المقاومة تحاول قدر الإمكان. رأيتم كيف هناك استهداف للمجتمع المدني الذي يحاول أن ينظم المساعدات من خلال قتل ضباط الشرطة في الأيام واغتيالهم في الأيام السابقة. يريدون نشر الفوضى بشكل كامل وإيجاد أشخاص يمكن أن يقبلوا بتوزيع المساعدات وأن يكونوا يعني أن ينفذوا الأوامر الإسرائيلية في قطاع غزة.
طيب، استمرارية العدوان على القطاع، استمرارية المواجهة من قبل الفصائل في غزة بموازاة محاور الإسناد التي رفعت من وتيرة عملياتها على أرضية هذه المعطيات، ما الوجهة العامة على مستوى المنطقة ومستقبلها؟
والله للأسف الشديد العرب للأسف الشديد لم يستغلوا هذه الفرصة. كان بإمكانهم، كان عندهم فرصة كبيرة لفرض أشياء كثيرة على الغرب، على الأقل في الموضوع الفلسطيني وفي مواضيع أخرى. الموضوع الفلسطيني الذي يراوح مكانه منذ أكثر من 30 سنة، وأصبح حتى ما كانوا يطرحونه من مبادرة عربية ومن حل الدولتين أصبح يعني خيالا ووهما. كان بإمكانهم تحقيق مثل هذه الرؤية لو أرادوا، لو وقفوا وقفة كبيرة. لكن للأسف الشديد، ولو أرادوا الخروج لا عدوا له عدة، ولكن كره الله بعثهم. يعني للأسف الشديد من يقف على رأس الحكومات كلهم لا يستحقون، كلهم معينون، كلهم لا يستطيعون أن يستمروا في وجودهم وفي مناصبهم دون الكيان الصهيوني ودون أمريكا. ولذلك كانوا منفذين لهذه السياسة بشكل أو بآخر. لكن في هناك جبهات إسناد وهي مهمة ومهمة جدا. حزب الله يعني كان له دور كبير في مواجهة الكيان الصهيوني، وفي يعني جزء كبير من الجهد الصهيوني أصبح موجها باتجاه لبنان وباتجاه حزب الله. أيضا اليمن قطعت الطريق الشريان الاقتصاد على الكيان الصهيوني، وشكلت يعني تهديدا حتى للتجارة الدولية، وهذا عامل ضاغط على الجميع من أجل وقف الحرب. هذه والأشياء الأخرى هذه كلها مهمة، ولكن للأسف العرب كان بإمكانهم أن يعملوا كثيرا. الأمة الإسلامية كان بإمكانها أن تفعل كثيرا في هذا الموضوع، وأن لا تكون غزة بهذه الحالة. للأسف الشديد 2 مليار مسلم لا يستطيعون إدخال كاسة ماء بدون إذن إسرائيل إلى قطاع غزة.
نعم، شكرا جزيلا لك أستاذ ناصر أبو شريف، ممثل حركة الجهاد الإسلامي في طهران.
حياكم الله. سلام.
قاسم لن نهدأ، صاروخ دار على المرصد، وسنحرق جيشك أمريكا ونزلزل أركان المشهد. نقسم يا قاسم لن نهدأ، صاروخ دار على المرصد، وسنحرق جيشك أمريكا ونزلزل أركان المشهد. ولن يجدي درع لجبال من ربك، إن وقف الكون هنا ضدي فالسيف قرار لن يغمد. يا أقدس قطرات القاري، يا روح الحق سليماني، والأحمر سيد ألواني، والدم الثائر لن يبرد. يا أقدس قطرات القاري، يا روح الحق سليماني، والأحمر سيد ألواني، والدم الثائر لن يبرد. نقسم يا قاسم لن نهدأ، صاروخ دار على المرصد، وسنحرق جيشك أمريكا ونزلزل أركان المشهد.
شكرا للأستاذ ناصر أبو شريف، ممثل حركة الجهاد الإسلامي في طهران، على مشاركته في هذا اللقاء. كل شيء جرب في غزة من جرأة الوحشية إلى التفنن بفاشية نسف كل ما يشير لحياة البشر هناك. كل اللغة العربية استخدمت عن الخطوط الحمراء التي فقدت لونها تحت جنازير دبابات الاحتلال ووحل غزة وركام منازلها. في 22 نوفمبر الماضي سمع النظام العربي كله ومعه بقية العالم المنافق حديث نتنياهو عن اقتحام مستشفى الشفاء. دخلنا مجمع الشفاء رغم المطالبة بعدم دخوله لأنه لا يوجد مكان لن نصل إليه. وشاهد العالم مجزرة الأجنة فيه ومذبحة الجرحى واعتقالهم. ثم كرر نتنياهو تفاخره بالقول: سمعنا تحذيرات كثيرة ولم نلتفت لها وفعلنا العكس ولم يحدث شيء. مستمعينا الكرام، بأدوات بسيطة وإرادة صلبة يتابع عناصر الدفاع المدني الفلسطيني عملهم في قطاع غزة ويجابهون الظروف القاسية في محاولة منهم لإنقاذ أرواح ضحايا قصف الاحتلال من تحت الأنقاض. وفي الظروف الطبيعية يحتاج القطاع إلى 2300 عنصر من الدفاع المدني، لكنهم اليوم وفي ظل الحرب التي يتعرض لها القطاع لا يوجد سوى 700 منهم فقط، بينما العشرات منهم استشهدوا أو أصيبوا. وتؤكد أرقام الدفاع المدني الفلسطيني أن 700 من العاملين بهذا القطاع استشهدوا، كما جرح منهم العشرات. الزميل عفاف لوباني والتقرير التالي.
ليسوا منقبين عن آثار غابرة ولا عمالا في إحدى البرش السياحية، هم أبطال من عناصر الدفاع المدني الفلسطيني في غزة الذين لم يكلوا ولم يملوا يجهدون في إغاثة أبناء أرضهم بوجه العدوان الصهيوني الغاشم الذي لا يزال يفتك بالغزيين منذ أكثر من 6 أشهر.
قرابة 50 شهيد تم انتشالهم خلال تقريبا في أقل من 4-5 أيام. طبعا مهمة جهاز الدفاع المدني والأدلة الجنائية هي توثيق الدفاع المدني على انتشال والأدلة الجنائية على توثيق الشهداء.
هؤلاء تجدهم في كل مكان في قطاع غزة بعد كل غارة همجية أو حيثما هناك مألوم أو منكوب أو ثكلى أو حتى جثة شهيد لا تزال تحت الدمار.
في هذه الأثناء أو في هذه الفترة يقوم بانتشال الجثث أو الضحايا التي تقدر بالآلاف في هذا المكان، تقدر بالآلاف، تقوم بانتشالها لمنع انتشار الأوبئة ومنع انتشار الأمراض، فيقوم أبطال الدفاع المدني بانتشال هذه الجثث.
لم ينهك العدوان بعد عزيمة هؤلاء بالرغم من قصاوة مشهدياته. إمكانياتهم التي تكاد تكون معدومة وآهات أهلهم في القطاع ومقاومة الصامدين من أبنائه هي دافعهم الأول للبقاء والمقاومة تحت سماء تملأها الطائرات الغادرة وفي أرض زرعها الاحتلال بالشهداء.
صعوبات اللي بنواجهها أنه ما في أن مختبرات دي أن إيه عشان التعرف على جثامين الشهداء ولمن تعود. فيما يخص طبعا الدفاع المدني وفيما يخص طبعا الآليات، صعوبة وجود الآليات ودخولها في هذه الأوقات، وبالذات أنه الدفاع المدني فيش تنسيق ومعرضين لأي لحظة، في أي لحظة معرضين للخطر والاستهداف.
يسمو عمل عناصر الدفاع المدني الإنساني منذ اللحظة الأولى على العدوان على كل اعتبار، يقفون بصلابة أمام هذا المتغطرس الذي لا يفقه لغة الإنسانية والرحمة ولا يفرق بين أحد هنا. هدفه واضح منذ الطلقة الأولى، سفك دماء الفلسطينيين، غير أن الدفاع المدني في غزة هو الأساس في كل المهمات الصعبة.
تتوجه الأنظار مجددا إلى الجيب الغزاوي في رفح مع الحدود المصرية، وإلى تهديدات الاحتلال بشن عدوان على النازحين واللاجئين في المدينة بعد تعرضهم لجولة لأكثر من 6 أشهر لمختلف أنواع الجرائم وتدمير حواضرهم ومخيماتهم ومدنهم في الشمال والوسط والجنوب. وبعد أكثر من 100,000 شهيد وجريح، فما زال يتمترس المراقب السياسي العربي خلف شعار التحذير من الأوضاع الإنسانية، تمترس لم يمنع أو يحد من شهوة الفاشية الصهيونية على الأرض. مستمعين الكرام، تكتظ أسواق قطاع غزة بالأطفال العاملين في مهنة بيع البضائع واللوازم المختلفة في محاولة منهم لإعالة أسرهم التي فقدت الأب أو الأشقاء الكبار خلال القصف الوحشي المتواصل. وتحولت مهمة توفير لقمة العيش من الكبار إلى الصغار قسرا، فقد اضطروا للعمل في مهن شاقة تفوق قدرة أعمارهم الصغيرة بهدف توفير متطلبات أسرهم التي تفتقد لأي معيل أو مصدر دخل ثابت يمكنها من العيش في ظل الظروف المأساوية التي تسبب بها العدوان المتواصل منذ 7 من تشرين الأول أكتوبر الماضي. يواجه الأطفال العاملون في مجال بيع العديد من الأدوات أو الأطعمة جملة من التحديات التي تبدأ بخطر التحرك بفعل القصف المتواصل في مختلف المناطق والمحافظات وحالة الاستهداف المباشر للمدنيين الفلسطينيين، مرورا بصعوبة التنقل بفعل حالة الازدحام وانعدام وسائل التنقل بسبب نفاد الوقود اللازم لحركة العربات نتيجة الإغلاق للمعابر. الزميلة ماجدة مشلاوي والتقرير التالي.
أثقل العدوان الصهيوني حمولة أطفال قطاع غزة. قساوة الحرب بدلت حقائب صغارها إلى أكياس من الطحين والمعونات الغذائية وكل أشكال البضاعة. في 5 أشهر فقط تغيرت ملامح الطفولة في القطاع المحاصر، من أطفال يدرسون يلعبون ويحلمون بغد أفضل إلى عتالين خياطين وباعة متجولين.
كلاج بشكل حبيلة، كلاج بشكل
ببيع، بيجي من الصبح هنا ببيع الأغراضي وبروح المغربيات زي هيك، بروح بشتري أي حاجة للدار، بندور خيار عشان بروح لأمي عشان تعمل فيهم أكل.
بصبح لنا بس نمشيك العباح وإحنا بنجيب فر.
أبوي متوفي وبشتغل مع عمي، بصرف أهل الدار واللي بجيبه بديه لأمي تصرف علينا.
ووفق أرقام الأونروا الأخيرة، يعيش في قطاع غزة نحو 1,000,000 طفل دون سن 18 يواجهون ظروفا معيشية قاسية، وما يزيد عن 17,000 منهم أيتمتهم الحرب، فتحولت مهمة توفير لقمة العيش إلى الصغار قسرا الذين اضطروا للعمل في مهن شاقة تفوق قدرة أعمارهم الصغيرة ووسط جملة من التحديات.
شكرا للزميلة على هذا التقرير. وبهذا أحبتنا الكرام نكون قد وصلنا معكم إلى ختام لقائنا هذا فلسطين اليوم. غزة بين المفاوضات واستمرارية العدوان كان محور حديثنا في هذا اللقاء الذي استضفنا فيه الأستاذ ناصر أبو شريف ممثل حركة الجهاد الإسلامي في العاصمة الإسلامية طهران، وتحدث عن معركة غزة في يومها 66 بعد 100 واتجاهات المعركة في ظل المفاوضات والتلويح بورقة رفح وما أفرزته معادلة المقاومة ومحاور الإسناد الداعمة لغزة. شاكرين للأستاذ ناصر أبو شريف هذه المشاركة القيمة في هذا اللقاء، كما تابعنا بعض المقاطع الصوتية والتقارير في هذا اللقاء في قراءة يومية نقدمها لكم عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران لصورة وواقع المشهد في القطاع والتطورات والتحولات المرتبطة به على الصعيد الإقليمي والمحلي والدولي. بهذا أحبتنا الكرام نصل معكم إلى ختام لقائنا فلسطين اليوم، في أمان الله.
سيقوم نتنياهو ويعلون إن شاء الله بالخيبة والهزيمة والذل، وسيجر جيشهم بإذن الله ذيول الانكسار، وسيعض كل من تآمر على شعبنا ومقاومته أصابع الندم أن وقف في صف المغضوب عليهم من قتلة الأنبياء، وسيندم كل من وقف متفرجا أو مترددا ولم يشارك ولو بالقليل في صناعة هذا النصر الاستراتيجي الكبير.
من فوق الأرض وتحتها، من جشش البحر وجوها، من خلف خطوط عدوها هبت كما الأعصار. من فوق الأرض وتحتها، من جشش البحر وجوها، من خلف خطوط عدوها هبت كما الأعصار. طير أبابيل لنا درب العدو والواهنة، فرجال النخبة في غزة زرعوا صبرا حصدوا العزة، وتداعت من أول أزة كل حصون عار. من فوق الأرض وتحتها، من لجج البحر وجوها، من خلف خطوط عدوها هبت كما الأعصار.